سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في حلقاتنا السابقة عدة أمور مهمة، ومنها بيان الأئمة الاثنى عشر للشيعة الإمامية وكيف تفرق أبناؤهم وأتباعهم بعد موتهم لفرق وطوائف. ثم ذكرنا أسماء السفراء في زمن الغيبة الصغرى ومدة كل واحد من هؤلاء السفراء وكم مكث في دعواه البابية أو السفارة. ثم ذكرنا كيف أغلق هذا الباب، يعني باب السفارة، أي كيف أغلقه السفير الرابع بدعوى أنه خرج أو ورد إليه توقيع من الإمام المهدي يقول فيه: ومن ادعى المشاهدة بعد ذلك فهو كذاب مفتري. وبينا تلك النقاط بأسلوب مختصر لكنه واضح، جمعنا فيه أهم الأمور التي يطلبها الطالب لتحفيز الأذهان واستنارة الإنسان ليصل إلى الحقيقة التي كانت مغيبة عنه. وبينا أن الدليل في السفارة أو في دعوة السفراء هو توقيع الإمام الغائب لهم، يعني هو التوقيع هو الذي يثبت أنهم سفراء، لا يوجد غير هذا التوقيع، وأنه البعض قال إنهم موثوقون، بما إنهم موثوقون وقالوا صدر إلينا توقيع من الإمام فنحن نصدق بذلك. وذكرنا هنالك الكثير من الذين ادعوا السفارة وكانوا من الموثقين أيضا كالشلمغاني وغير الشلمغاني، وبينا في حلقاتنا الماضية بينا يعني كل هذه الحقائق وأوضحناها بأسلوب واضح لمن أراد أن يستوضح ولمن أراد أن يفهم هذه الأمور. وأوضحنا أيضا كيف شارك السفراء في قتل الحلاج والشلمغاني وغيرهما، وبينا أنه قال الشلمغاني في إحدى كلماته المشهورة التي يرويها الطوسي في غيبته بأنه ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين ابن روح في هذا الأمر، يعني في المنازعة على دعوة السفارة، إلا ونحن نعلم ما دخلنا فيه، حتى قال: لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف. هذا الشلمغاني بينا حقيقته في حلقاتنا السابقة، وأنه كان من الموثقين ومن علماء الشيعة المبرزين البارزين، الذي هكذا لا في ذلك الوقت لم يكن هنالك بيت إلا وفيه كتاب للشلمغاني، وكان أكثر علما من السفراء بشهادة علماء الشيعة الإمامية كالمفيد والطوسي وغيرهما، إلا أنه كما يقولون قد أضله الحسد وأخذه بعيدا، ثم خرج عن العقيدة وانتهج منهجا عقائديا مختلفا إلى أن يعني خرج فيه التوقيع كما يقولون ويدعون من الإمام المهدي، وشارك في قتله الخليفة العباسي إمام السنة في ذلك الوقت أو فقيه السنة أو قاضي المذهب السني مع علماء من المسلمين، كل هؤلاء اجتمعوا وكفروه وقتل الرجل كما قتل الحلاج. وقبل أن نكمل ما نحن بصدده من بيان وإيضاح، وردت عدة أسئلة مهمة لابد أن يعني نجيب عنها باختصار. من هذه الأسئلة: ما هو التوقيع الذي صدر، أو هكذا أين نجد التوقيع الذي أباح للشيعة استخدام الخمس وما هو؟ وجوابه، جواب هذا السؤال، إنه صدر الأمر يقولون من المهدي بأن الخمس قد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. التوقيع صادر إلى إسحاق ابن يعقوب، يقولون بخط مولانا صاحب الزمان عن طريق السفير الثاني. هذا إسحاق ابن يعقوب من الثقة عند الشيعة الإمامية، كان من أهل قم من العلماء في قم، سأل عن الخمس، سأل السفير الثاني، والسفير الثاني قال إنه الخمس قد أبيح للشيعة، يعني يمكن للشيعة أن يستخدمون الخمس، لا يشترط أن يرسلونه إلى الإمام المعصوم. لكن ربما سائل يسأل، طبعا هذا الحديث موجود في كمال الدين وإتمام النعمة وتمام النعمة الباب 45 باب التوقيعات صفحة 483، الغيبة للطوسي صفحة 290، الاحتجاج للطبرسي، بحار الأنوار أيضا جاء في عدة طرق، موجود يعني معروف عند الشيعة وموجود في كتب وأحاديث كثيرة عند الشيعة الإمامية. ربما سائل يسأل: إنه لكن هنالك كانت تأتي حقوق أيضا ويستلمها السفير الثاني والثالث، فإذا كان الخمس مباح فكيف يعني هكذا؟ من ما هي الحقوق الأخرى الذي كانوا يعني، طبعا هنالك حقوق كثيرة كانوا يأخذونها باسم الإمام، حق الإمام كانوا يعطون، هذا الشيعة كانوا دائما كل سنة يأخذون فضل مالهم ويجمعونه ويشوفون الزائد ويأخذون حق الإمام ويعطونه للسفير. أيضا لما هو قال إن الخمس مباح للشيعة، ما كانت الشيعة، الصحيح هو هذا التوقيع موجود لكنه مو توقيع مشاع ومستخدم، لذلك إحنا نجد الشيعة اليوم يعطون خمس. الشيعة في سابق الأزمنة في زمن السفراء وبعد السفراء أيضا كانوا، هو التوقيع أحل لكنه يعني الأمر فيه نوع من القضية الفنية، إنه يمكن للشيعي أن لا يعطي الخمس، لكن الشيعة ما يعرفون بهذه الرواية، لذلك دائما يرسلون الأموال للمراجع. فالمراجع اليوم وسابقا والسفراء في تلك الأزمنة يأخذون الخمس ولا يقولون إنه هكذا الخمس لا يجب أن يعطى، لكن مباح، يعني مباح يعني يمكن أن لا يعطي الشيعي الخمس. التوقيع صدر إلى أحد العلماء الذين كان هكذا مشغول البال به، لأن هذا إسحاق ابن يعقوب يعرف بأنه الخمس عند الشيعة الإمامية ما جاء بأمر من محمد أو في كتاب محمد القرآن أو في أو عن علي بن أبي طالب أو عن زين العابدين، هو يعرف أنه جاء كما ذكرنا في حلقاتنا السابقة لعامكم هذا في سنتكم هذا، ثم جاء موسى الكاظم يعني وأوجب الخمس، إنه هكذا أعطوا الشيعة خمسة دراهم فليأكلوا أربعا ويعطونا درهم، هذا ذكرناه في تلك الروايات. فهذا الرجل كانت عنده يعني ربما شكوك أو كذا، إسحاق ابن يعقوب ومن العلماء ومطلع اطلاع تام، فلما سأل هذا السفير، هذا السفير يعني ربما ناغى ما في ذهني ونفسي إسحاق ابن يعقوب، لكن هل التوقيع هذا مشاع ومستخدم عند الشيعة مع أنه يدعون ظهر عن الإمام المهدي؟ هل الشيعة يستخدمونه ومطبقينه؟ لا ما مطبقينه. الآن كل من يراجع الرسائل العملية يجد أنه الذي لا يعطي الخمس يعني عليه اللعائن وعليه ما عليه، وأنه نطفته غير طاهرة وكذا وكذا، هذه موجودة. التوقيع هذا غير مشاع، غير معروف، غير مستخدم، غير مفعل، لكنه توقيع يمكن للإنسان المطلع إذا كان يعتقد بمذهب الشيعي أن يعني يستخدمه ويحتج به على المراجع ولا يحاججونه، يعني ما يقدرون أنه يمسكون بالحجة ويغلبونه، لأن هو له الحجة. هذا التوقيع إن قلنا أنه التوقيعات فعلا كانت تصدر من الإمام المهدي عن طريق السفراء، فهذا التوقيع يقول أنه لا خمس على الشيعة الإمامية هكذا، فيمكن للإنسان. لكن أنا بينت أنه هذا التوقيع صدر من السفير الثاني إلى إسحاق ابن يعقوب مراعاة ومناغاة، وهكذا من باب أنه يعرف هذا الرجل أن إسحاق ابن يعقوب فقيه مطلع ويعرف قضية الخمس ومتى يعني فعله ثم متى أبطله كما ذكرنا في الحلقات السابقة، فأراد أن يعطيه توقيعا يعني يسد فيه هذه الذريعة التي في نفس إسحاق ابن يعقوب وفي عقل إسحاق ابن يعقوب. وإلا كما ذكرنا فهذا التوقيع غير مفعل عند الشيعة ولا يستخدمونه، وما زالوا من ذلك الوقت وإلى اليوم يستخدمون ويعطون الخمس، وهذا التوقيع مركون باطل. إلا اللهم المتفقه في الفقه الشيعي والذي له خبرة وقوة قليب يستخدم هذا. مثلا أنا سابقا عند عندما كنت شيعي ما أقول بالخمس، ما أؤمن بالخمس للحجج التي طرحتها أنا سابقا. يمكن أن نجد هنالك رجال لهم قوة قلب ما زالوا شيعة يقولون إحنا نعمل بهذا التوقيع وغير هذا التوقيع أيضا. السؤال الثاني والمهم إنه لماذا سمي القائم بالقائم؟ جوابه إنما سمي بالقائم لقيامه بعد موته، طبعا هذا فالشيء مفروغ منه عند الشيعة في تلك الحقبة، لأنه كل إمام يدعون أنه هو الإمام المعصوم ويموت يقولون قام بعد موته أو سيقوم بعد موته، يعني قالوا في ذلك في محمد بن الحنفية، وقالوا في ذلك في إسماعيل، وقالوا في عبد الله الأفطح وفي ابنه محمد بن عبد الله الأفطح وفي غيره، فسمي القائم بالقائم لأنه يقوم بعد موته. لكن بما انه هنالك فرق اصبحت هكذا تظهر بعد هؤلاء الذين يموتون، فماذا قالوا؟ قالوا لا، هو القائم سمي بالقائم لانه قام بالامر، يعني اخذوا تفسيرات وتعليلات اخرى، لكن كما ذكرنا انه باصل التسميه سمي القائم بالقائم لانه يقوم بعد موته. روايات موجوده في بحار الانوار وغير بحار الانوار مرويه عن ابي عبد الله وعن غير أبي عبد الله يسألون عن القائم، يقول إنما سمي القائم لأنه يقوم بعد ما يموت. يوجد روايات كثيرة في بحار الأنوار الجزء 51 صفحة 211، وأيضا في بحار الأنوار 51 صفحة 224 عن أبي سعيد الخراساني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي شيء سمي القائم؟ قال لأنه يقوم بعد ما يموت. لكن بعد هذه الحقبة السابقة وضعوا روايات، لأنه مثلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يقولون إنه المهدي لم يمت إنما غابه، فكيف يسمى بالقائم؟ فهنالك آراء وتأويلات وتخرجات لهذه الطائفة أو الفرقة وغيرها التي يعني قالت بإمام إنه هو لم يمت أو غاب هكذا، فقالوا إنما المقصود هنا بالموت إنما يعني يموت ذكره، فوضعوا روايات على أنه سمي بالقائم لأنه يقوم بعد موت ذكره، يعني مو موته. فحاولوا أن يخرجوا تلك الروايات السابقة، ثم وضعوا روايات أخرى لاحقة تقول إنه لا، مو المقصود بالموت البدن، المقصود موت ذكره، يعني هكذا. هنالك أيضا أسئلة كثيرة ترد، لكنه البعض الأخوة ما مطلع على كل الحلقات، فأنا اللي أرجوه من الأخوة السائلين إنه يطلعون على الحلقات السابقة بالتفصيل حتى ما يسألون أسئلة مكررة ويظنون إنه إحنا تجاهلناهم. عندنا حلقات فصلنا فيها أمور كثيرة عن الأئمة، مثلا تأتيني أسئلة رأيي بالأئمة، رأيي بالإمام علي، رأيي بالحسين، رأيي مثلا بمنهج علي بن أبي طالب، شنو الفرق من حيث شخصية علي بن أبي طالب في زمن النبي وبعد زمن النبي، أنا هذا كله ذكرته في حلقات السابقة، عندي حلقات سابقة كثيرة ذكرنا فيها هذه إنه الأئمة أبناء الجواري وحالة علي بن أبي طالب، هذا ذكرناه فصلناه في تلك الحلقات. فأرجو من الأخوة والأخوات أن لا يسألوا سؤالا إلا بعد أن يطلعوا على الحلقات التي وضعناها سابقا، لأنه هنالك أسئلة مكررة تأتيني كثيرا، وأحيانا أضطر أو أجيب باختصار، أو أحيانا لا يعني لا أملك الوقت للإجابة. فأرجو من الأخوة الأخوات أن يرجعوا إلى الحلقات السابقة ويطلعوا عليها، ثم بعد ذلك إن بقي يعني سؤال عالق في أذهانهم يمكن أن يسألوه. لدينا عدة تساؤلات للشيعة الإمامية أو لمن يدعون بأنه هنالك مهدي غائب وسيظهر في يوم ما. نقول للأخوة والأخوات ولأهل الفكر من هؤلاء الذين يدعون هذا المدعى، لماذا مثلا لم يظهر المهدي في زمن كانت هناك فيه دول وأنصار له؟ السنين السابقة، القرون السابقة، هنالك دول قامت تؤيد منهجية المهدي وتقدس المهدي وتؤمن بالأئمة الاثنى عشر وتؤمن أيضا بغير الأئمة الاثنى عشر، لكنهم شيعة يؤمنون بقضية المهدي، فلماذا لم يظهر المهدي يعني في تلك الدول التي كانت تدعو للمهدي كالبويهيين؟ البويهيين آل بويه الذين كانوا شيعة واستولوا على بغداد، بنو بويه سلالة من الديلم، هذا الديلم يعني جنوب بحر الخزر في إيران، هذه سلالة حكمت من غرب إيران إلى العراق وفي القرن العاشر والقرن الحادي عشر ميلادي، وهؤلاء سيطروا حتى تمكنوا من الخليفة العباسي في ذلك الوقت، والخليفة العباسي أصبح هكذا يضع لهم ألقاب، ألقاب السلطان يعني ألقاب السلطان وكذا. فلماذا لم يظهر في ذلك الوقت المهدي؟ آل بويه مجموعة، عماد الدولة وأحمد معز الدولة، كذلك حسن ركن الدولة وغيرهم يعني من أبنائهم، فاستولوا على الحكم وكان لهم سلطة وقدرة، وكانوا يعني يبايعون الأئمة بالدماء. مثلا لماذا لم يظهر في زمن الدولة الصفوية الإيرانية التي أسسها شاه عباس الصفوي؟ الصفويون سلالة من الشاهات نشأت في أردبيل في بلاد فارس إيران، وحكمت مناطق كثيرة، باكستان، تركمانستان، أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، أقسام من تركيا، أفغانستان، شمال القوقاز، أصفهان وغير أصفهان، مناطق كثيرة حكمتها وكانوا من الشيعة. يعني لماذا لم يظهر المهدي في زمن الدولة الصفوية وهؤلاء بقوا أكثر من 200 سنة؟ لماذا مثلا لم يظهر المهدي في زمن كريم خان الزندي الذي حتى أنه ضرب السكة يعني أي العملة ضربها على اسم صاحب الزمان؟ هذه الدولة الزندية أسسها كريم خان في فارس 1750، دولة عظيمة جدا واستولت على الكثير من المناطق الإيرانية وحتى على البصرة، يقولون فقط خراسان ما استطاع أن يسيطر عليها. وكان عنده اعتقاد بالمهدي والأئمة الاثنى عشر اعتقاد عظيم جدا، يعني هكذا أصبحت الأموال تضرب على أسماء المهدي، أصبحت الأموال تضرب، العملة تضرب على اسم صاحب الزمان في ذلك الوقت. لنذهب مثلا لليمن أو المغرب العربي أو مصر أو ما ظهر فيهما من دول فاطمية وغير فاطمية، لماذا لم يظهر المهدي حينها؟ يعني هنالك فترة مرت فيها دول كبيرة شيعية، لماذا لم يظهر المهدي فيها ويشهر أمره ويقوم من أجل إحياء الدين وإحياء سنة نبيه أو سنة جده، وهكذا يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا؟ لماذا لم يظهر المهدي وله أنصار؟ في زماننا هذا الحاضر الخميني كان موجود ومقدس عند الشيعة الإمامية وله أنصار، حارب بهم العراق وله جيوش مجيشة وبالملايين، لماذا لم يظهر المهدي؟ لماذا لم يظهر المهدي الآن والخامنائي أيضا مقدس عند الشيعة ويتغنى باسمه عند الشيعة، شيعة إيران، شيعة العراق، شيعة لبنان؟ لماذا لا يظهر المهدي الآن في هذا الوقت الذين يعني نحن في أشد الحاجة إليه؟ يقولون إن الإمام المهدي يريد يعني 113 من أنصاره حتى أنه يقوم بالأمر، لكننا لو هكذا فكرنا في كل هذه الدول التي ذكرناها من الخامنائي إلى الخميني إلى دولة كريم خان إلى الصفوية إلى ما قبلها، كانت ملايين يعني جيوش مجيشة تنصر المهدي، لكن المهدي ما ظهر، لماذا لم يظهر؟ هذا السيستاني في هذه السنوات الذي نحن فيها في فتوى من فتاويه خرج آلاف شيعة العراق يقاتلون داعش، آلاف مؤلفة من شيعة العراق قتلوا من أجل إخراج داعش من هذه البقعة، فما قيمة 313 شخص أمام هذه الملايين الذي يعدها السيستاني والخامنائي والخميني وكذا؟ توجد للمهدي ملايين يمكن أن يجيشها له المجيشون من أمثال السيستاني ومن أمثال الخامنائي وغيرهما، ويقوم بالأمر ويظهر الإسلام على سائر الأديان ويظهر دين جد على سائر الأديان ويملئ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا كما يدعون، فلماذا لم يظهر؟ جواب إنه لم يظهر. لماذا لم يظهر؟ جواب ذلك لأنها إكذوبة جرت أكاذيب، قضية المهدي إكذوبة جرت أكاذيب، وكانت في الدين الزرادشتي ودخلت في يعني أديان أخرى إلى أن اقتبسها المسلمون أو اقتبسها محمد، وهكذا فعلها بنو العباس وفعلتها الشيعة الإمامية وأصبحوا يتغنون فيها، وما هي إلا إكذوبة هكذا. وإلا لماذا لم يظهر؟ الآن التأويلات الأخيرة، لما فكر البعض وقال لماذا لم يظهر المهدي هكذا، قالوا إنه المقصود ليس 313 جيش قاد هؤلاء. يعني تصور كان إنه في واضح الروايات إنه 300 إن اجتمع للإمام 313 رجل وجب عليه الإقامة بالسيف، يقوم بالسيف هكذا ليظهر الدين على المنافقين والكافرين. فلما نقول لماذا الإمام فلان لم يظهر، يقولون ما كان عنده 313. هذا الآن ماذا فعلوا؟ قالوا إنه المقصود ب 313 ليسوا جيش يعني رجال، إنما قادة. طبعا هذا كذب تأويل وتخريج، لأنه يعللون لأنفسهم ما لا يمكن أن يعلل. لكن عموما وإن قلنا إنه 313 قادة، فيمكن أن تجد هؤلاء القادة في لبنان وفي حزب الله قادة كثار، في إيران في الحرس الثوري وهو غير الحرس الثوري، في العراق العصائب وغير العصائب. في العراق يعني لو قلنا من كل قبيلة شيعية هنالك قائد قائدين يمكن أن نخرج، أيضا نخرج هذه 313. فالقضية هي عبارة عن إكذوبة صدقها المغفلون ونسجوا فيها وعليها هذه الأساطير والتخاريف، وأصبحوا يتغنون بالمهدي الغائب وينتظرون خروجه. من النقاط المهمة جدا التي جعلت الخلفاء العباسيين يميلون إلى السفراء أنه هكذا، لأنه في المذهب الشيعي لا يقوم الجهاد ولا يقوم الشيعة بالسيف إلا إذا ظهر المهدي. خلفاء بني العباس يعني يعترفون بألسنتهم أنهم لا يؤمنون بمهدي الشيعة وأنهم يكذبون، لكنه استطاعوا أن يجعلوا علاقة وثيقة بينهم وبين السفراء حتى لا تكون هنالك مشاكل، لأنه لم يهدد ولن يهدد. ولماذا لا يقوم الشيعة الاثنى عشرية بالسيف إلا إذا قام المهدي؟ بالتالي لا يهددون الدولة العباسية ولا يهددون الخلفاء ولا غير الخلفاء. وإحنا ذكرنا سابقا كل الثورات اللي قامت بها الشيعة على بني العباس، هؤلاء شيعة ليسوا بإثنى عشرية إمامية يؤمنون بالمهدي أو بغير المهدي من الأئمة الإثنى عشر، لا، هؤلاء ما كانوا أصلا يؤمنون أنه هنالك أئمة معصومين، يعني كالزيدية وغير الزيدية، والتاريخ واضح وشاهد. لكن هكذا لما تعب الشيعة وطال انتظارهم، فخرج مثلا محمد باقر الصدر الأول وغير محمد باقر الصدر، الخميني قبل أيضا خرج وأراد أن يؤسس دولة وقال كلمة المشهورة، قال إنه ربما المهدي ما يظهر حتى بعد 4000 سنة، فهل نبقى ننتظر تحت ظلم الظالمين وجور الجائرين؟ لابد أنه ننهض بالأمر ونؤسس دولة. هذا طبعا نفس مراجع الشيعة الكبار يعتبرون منهج مخالف للمنهج الشيعي الذي مقيد بالروايات ومقيد بفتاوي فقهاء الشيعة الأوائل. المهم، من النقاط المهمة التي نريد أن نبينها للأخوة الذين يريدون البحث والتحقيق والتدقيق في المذهب الشيعي، إنه من هم المنظرين للمذهب الشيعي في زمن الغيبة بعد السفراء الأربعة. نذكر طائفة منهم، من أهم المؤسسين للمذهب الاثنى عشري في زمن الغيبة هو الكليني صاحب الكافي، وهذا طبعا احنا ذكرنا انه كان في زمن السفراء وألف هو كتاب، وألف هنالك الكثير من الشيعة ألفوا كتب في زمن السفراء، وحتى أنه بعض الذين ألفوا كتب كانوا من أصحاب الحسن العسكري. طبعا هنا يأتي سؤال مهم جدا، لماذا الأئمة المعصومين أصحاب النظر البعيد والإطلاع على المستقبل لم يؤلفوا كتابا فقهيا موثوقا بأيديهم وينشرون بين أتباعهم في هذه الأماكن والدول التي كان فيها شيعة حتى يصل إلينا هذا الكتاب كاملا مكملا؟ لماذا مثلا الكافي ألفه الكليني وليس كله كامل، يعني فيه الكثير من الروايات التي تعتبر غير موثقة وغير موثوقة واعترض عليه الشيعة؟ يعني لماذا مثلا والد الصدوق الذي عاصر السفراء أيضا ألف كتبا شيعية لماذا السفير أحد السفراء اللي ذكرناهم سابقا أنه ألف كتابا وأرسله إلى علماء قم حتى يرى أنه هل فيه الكتاب، ما هي الأخطاء وما هي المؤاخذات التي تؤاخذ على هذا الكتاب. فلماذا الإمام المهدي الذي لا يوجد عنده لا عمل ولا كذا، مجرد هو غائب يعني، ويمكن أن يتصل كان بالسفراء، لماذا لم يؤلف كتابا ويرسله ويعطيه للسفراء ويعتبر هذا الكتاب كتاب موثوق حتى تستفيد منه الأمة؟ يعني لماذا الأئمة الذين سبقوه، يعني لماذا البخاري أفضل من الأئمة المعصومين؟ لماذا مالك وغير مالك وأبو حنيفة وغير أبو حنيفة أفضل من الأئمة المعصومين، ألفوا كتب لأتباعهم يستفيدون منها وباقي هذه الكتب إلى اليوم؟ لماذا هؤلاء الأئمة لم يؤلفوا كتابا؟ طبعا الجواب جدا واضح، هؤلاء الأئمة ما كانوا يعتقدوا بإمامتهم وبأنهم معصومين، فهم بين كاذب مفتري وبين مكذوب عليه. يعني إما مثلا كذب أصحابه عليه وجعلوه إماما معصوما، وإما أنه هو هكذا ركب الموجة، موجة المعصومين الأئمة الهداة المهديين كالحسن العسكري والذي سبق الحسن العسكري، لكن لا يوجد عندهم لا بعد نظر ولا اطلاع على المستقبل ولا حرص على شيعتهم، ويعرفون لأنهم هم أن ألفوا كتابا سيكون في هنالك الكثير من التناقضات والأخطاء التي تمسك عليهم وسيرد عليهم الرادون ويقعون في مشكلة عويصة، بالتالي الأفضل أن يكون مجهول غير معروف لا يؤلف كتاب حتى يرد عليه الرادون. احنا ذكرنا انه الامام المهدي في احد توقيعاته للسفير ذكرنا انه قد يعني كتب كلمة خاطئة، استشهد بآية قرآنية، والآية القرآنية كما ذكرناها سابقا في الحلقة السابقة كانت خاطئة، لا يوجد هكذا آية قرآنية. وهذا المنهج إلى اليوم يعني مستخدم عند الشيعة الإمامية علماء الشيعة، فتجد المرجع لا يخالط الناس، يعني لا يتكلم مع الناس، لا يصعد ويخطب بالناس حتى أنه لا يؤخذ عليه الأخطاء. مثلا كيف مرجع وعنده أخطاء لغوية أو لا يجيد اللغة العربية، أو كيف يستشهد بآيات والآيات هذه خاطئة، نطقها بشكل خاطئ أو إنه ما توجد هكذا آية وهكذا. فالقداسة التي يلف بها نفسه تزول إذا ألف أشياء واضحة يمكن أن يرد بها عليه، لكنه إذا بقى مجهول هنالك حمقى يصدقون به وتنتهي القضية. فالمنهج الذي استخدموه منهج القداسة، معروف أنه كل من لا يخالط أصحابه وقومه وبني ملته فهذا يكون نوعا ما يمكن أن يقدس من قبل الحمقى والجهلة، لكن هؤلاء الحمقى والجهلة لو أنت كنت عالم أهل الزمان وجالستهم وفاكهتهم وضحكت معاهم وتزوجت منهم وحاورتهم وكذا يقللون من شأنك ويعتبرونك هكذا جاهل أحمق أخرق، لكنه إذا ابتعدت عنهم وما تزوجت منهم ولا خالطتهم ولا عاشرتهم في مجالسهم ولا فاكهتهم فأنت طبعا في ذلك الوقت راح تكون مقدس. وهذه يعني القضية معروفة خصوصا عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، كلما ابتعدت عنهم كلما قدست أكثر، كلما يعني اختلطت بهم محاورتهم وكذا راح تكون أقل يعني احتراما. المهم هؤلاء المؤسسون منهم الشيخ الكليني صاحب الكافي، ومنهم الشيخ الصدوق الابن والأب، لأنه الصدوقان يوجد صدوق الأب وصدوق الابن. الصدوق الأب عنده أيضا كتاب من لا يحضره الفقيه، وهذا من أمهات الكتب الشيعية وله كتب كثيرة، والابن له كتب كثيرة أيضا. الابن يقولون ولد بدعاء الإمام المهدي عن طريق أحد السفراء عندما نقل رجاء من الصدوق الأول الأب عن طريق السفير للمهدي حتى يدعو له يكون عند ذرية، فدعا له فأولد الصدوق الثاني وأخو الصدوق الثاني. المهم فهؤلاء يعتبرون من المؤسسين، الشيخ المفيد تلميذ الصدوق الثاني أيضا من المؤسسين، والشيخ الطوسي أيضا من المؤسسين. هؤلاء أهم المؤسسين للمذهب الشيعي في زمن الغيبة، يعني بعد السفراء الأربعة هؤلاء الأهم. النقطة المهمة هي لتوضيح الكتب الأربعة أمهات الكتب الشيعية لمن يريد البحث والتقصي. احنا نذكر هذه النقاط حتى نبين للأخوة المنهجية التي يتخذها الباحث كيف تكون. يرجع لابد لأمهات الكتب الشيعية والمؤسسين للمذهب الشيعي حتى يقدر يبحث ويحقق، لأنه هنالك من لا يعتد به كما يقال، وهنالك مؤسس وهنالك من يعتد به، مثل العلامة الحلي، الشهيد الأول والشهيد الثاني، البعلبكيان، هؤلاء وغيرهم من الذين يعتد بهم، لكنه ما يعتبرون من المؤسسين. فالأفضل أن نذهب إلى المؤسسين، وأيضا إلى الكتب الأصول المهمة، الكتب الأربعة في المذهب الشيعي، الكافي في الأصول والفروع لثقة الإسلام محمد كما قلنا ابن يعقوب الكليني، هذا طبعا الكتاب أكثر من 16,000 حديث به، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ويحتوي أكثر يعني من 5,000 حديث إلى 6,000 حديث، تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي ويحتوي على تقريب 13,000 إلى 14,000 حديث، والاستبصار أيضا لشيخ الطائفة الطوسي ويحتوي تقريبا على أكثر من 5,000 حديث. هذه الكتب الأربعة، الأمهات الأربعة بالمذهب الشيعي الكافي، من لا يحضره الفقيه، تهذيب الأحكام والاستبصار. يوجد كتاب جدا مهم وفي ترتيبه هو أفضل من هذه الكتب الأربعة، لكنه هو ليس من الأمهات، هو أخذ من هذه الكتب الأربعة لكن هو أفضل منها من حيث الترتيب. هذا الكتاب جامع أحاديث الشيعة، اسمه جمع تحت رعاية السيد البروجردي إمام الحوزة القمية قبل قرن من الزمن. يشتمل الكتاب على الكتب الأربعة هذه اللي ذكرناها، تم نشرها تقريبا ب31 مجلد. هذا الكتاب دون ورتب لينظم هذه الأحاديث التي موجودة في هذه الكتب الأربعة، يعني جمع أحاديث الشيعة ضمن أبواب الفقه المختلفة من عبادات إلى قصاص إلى ديات، جمعها بأسلوب الأبواب التبويبات لتكون أشبه بالكتاب الفقهي المبني على الروايات وروايات الأئمة التي جاءت في هذه الكتب الأربعة. فأخذ هذه الكتب الأمهات الأربعة، نظمها تنظيم جيد، وطبع هذا الكتاب تحت إشرافه ورعايته. جعفر السبحاني يقول في السيد البروجردي، يقول: قد رأى سيد مشايخنا المحقق البروجردي في كتاب الوسائل نقائص تحتاج إلى تأليف جامع آخر يسد هذا النقص، إلى أن قال جمع هذه الكتب الأربعة بهذه الطريقة والتبويبات تحت إشرافه ورعايته، وأخرجوا هذا الكتاب وهو جامع أحاديث الشيعة يمكن الاستفادة منه والبحث فيه لمن أراد البحث والتقصي والتحقيق. وبعد أن انتهينا من هذه المقدمات والنقاط المهمة التي يستفيد منها الباحث، سنذكر أهم الأمور الفقهية التي يتفق بها الشيعة مع السنة، التي توافق المذهب السني وتوافق المنهج الداعشي. لأنه البعض، بعض الشيعة يقول إنه الشيعة يختلفون في فقههم عن أهل السنة، طبعا هذا غير صحيح، الفقه السني والفقه الشيعي واحد وكلاهما يطابقان المنهج الداعشي كما ذكرنا سابقا. أنا في حلقاتي السابقة ذكرت الكثير من هذه الأحكام، لكن في هذه الحلقة لتتمت هذه الحلقة سنذكر هنا أحكاما مهمة أخرى، ربما يكون البعض مكرر قد ذكرناه سابقا والبعض الآخر لم يذكر سابقا، سنأتي عليها بالتفصيل لكن مع الإجمال سنذكره في هذه الدقائق المقبلة.